أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى البحث في بدل الحيلولة الذي تعرض له الماتن، وتوضيح ذلك أن الغاصب إذا وضع يده على العين المملوكة للغير فتارة يفترض أنها تلفت وتارة لم تتلف، فعلى الأول الأمر واضح فيجب ضمانها كما مر بحثه، وأما إذا كانت العين لم تتلف بعد فتارة يفرض أن الغاصب يمكنه أن يوصل العين إلى المالك فلا يتعذر عليه الإيصال والتسليم، فيجب عليه الإيصال ولا يجب عليه ضمان شيء، وتارة يتعذر عليه الإيصال والتسليم للمالك، كما لو فرضنا أنه سرق الدابة فشردت الدابة، أو أنه سرق الخاتم فضاع الخاتم، أو ألقاه في البحر المحيط الأطلسي أو في البئر، فيتعذر عليه إرجاعه إلى المالك والعين موجودة لم تتلف. فهنا ذهب جمع من الأعلام إلى أنه يثبت في عهدة الضامن بدل الحيلولة، وهي ملاحظة قيمة العين، حيث إنه الغاصب أحال بين المالك وبين ملكه، والمالك يريد أن ينتفع بملكه، وهذا الغاصب أحال بينه وبين المالك، فعليه بدل الحيلولة، وهي قيمة العين في زمان تعذر التسليم والإرجاع. فما هو الدليل على ثبوت بدل الحيلولة مع أن العين ما موجودة؟ استدل المصنف على ذلك بما ورد من الروايات العديدة في باب الضمانات، وتوضيح ذلك أننا درسنا في كتب الفقه أن الأمين كالودعي كالمستأجر كالمستعير يده أمانية ما لم تتعدى أو تفرط، فإنه إذا حصل التعدي والتفريط تكون هذه اليد عدوانية وليست يدا أمانية. وكذا أيضا لو أعار الشخص العين للغير واشترط عليه ضمانها فإن اليد لا تكون يد أمانية لمكان اشتراط الضمان. وكذا أيضا في عارية الذهب والفضة فإنه يد المستعير تضمن في عارية الذهب والفضة. هناك روايات ذكرت بأنه في هذه الموارد التي تكون الإرضمانية يجب على الضامن أن يدفع قيمة العين وإن لم تتلف، كما لو تعذر إرجاعها لمن؟ للمالك. فبالرغم أن العين موجودة ولم تتلف، أوجب الشارع شنو؟ الضمان. فنريد أن نتمسك بهذه الروايات، وهذه الروايات يا شيخنا الجليل ذكرها في هدى الطالب في عدة مواضع مشتتة، أوردها في الجزء الثالث صفحة 189 تارة، وأوردها أيضا في صفحة 334 إلى 336. واضح شيخنا؟ 334 إلى صفحة 336، وأورد أيضا رواية صفحة 557. تأتيك الصفحات في الامتحان سيد شيخنا؟ واضح. صفحة 557 في الجزء الثالث. واحد هيس، واحد في كتابة بحث التخرج قالوا لي لازم أنت تحافظ على شنو؟ على أصول البحث، فتخرج المصادر. أعطوه استقام شرحت مسكين لك وصار. أولا تكتب نعم المؤلف، تحط فاصلة، بعدين تكتب كذا اسم الكتاب، بعدين فاصلة الطبعة والمحقق. فهو الدبحث ما قبله وقال هاي ما في أصول البحث، فهو رجع البحث مرة ثانية. فقام مرة ثانية قدم البحث، حاط شنو؟ حاط الله الكريم فاصلة القرآن الكريم، حاط المؤلف الله. قال لهالدرجة مسكين من هالوسواس، كاتب الله عز وجل فاصلة القرآن الكريم طبعة سعودية صفحة 25 صفحة 24 طول بحثة مسكين، صفحة 25 من القرآن صفحة 27. قالوا لأي نسخة هذه؟ هاي أي نسخة؟ قال نسخة سعودية هذه. ونذكر لكم بعض الروايات للاستشهاد على المطلب. ننقل أولا ما ذكره صفحة 557، وهي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق. واضح؟ فتهلك يعني تتلف أو تسرق. قال إن كان أمينا فلا غرم عليه. ما هو مفهومها؟ إذا لم يكن أمينا كما لو تعدى أو فرط فعليه الغرم، وقد فرض في السؤال فرض السرقة، والسرقة ليست من مصادق التلف. فبالرغم من أن العين موجودة أوجب الشارع الضمانة. فهذا يعني أن الشارع يرى بدل الحي حيلولة، لأن الغاصب عندما أو الأمين أو عندما أخذ المستعير العين ففرط فيها فضاعت، فقد حال بينه وبين المالك. من الروايات أيضا هي أكثرها صفحة 334 معتبرة زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام، عبد، الغلام تطلق تارة على العبد وتارة على الصبي، واضح. قال في رجل كان له غلام بالظاهر أنه عبد، فاستأجره منه صانع أو غيره أو غير صانع، قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون. شوف، ضيع الضياع والإباق ليس من مواليد التلف، ومع ذلك أوجب عليه شنو؟ الضمان. غاية الضمان على العبد، على من؟ على المولى، لأن المولى هو بل هو الولي على العبد. كيف موضوع ضيع شيئا؟ يعني تدل الرواية على أنه إذا كانت العين ضاعت أو العبد أبقى منه شيء، ضاع منه شيء، فإنه يضمن، مع أنه ماكو تلف. لا لا، ما له علاقة. نعم، ما في تفصيل، ما له خصوصية. الإجارة، إحنا إجارة والعارية مو خاص إجارة، بل الإجارة والعارية. الآن رواية أخرى، سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره، هذه ما تفيدنا لأنه فنفقت ما عليه، يعني شو نفقت؟ تلفت. خب هذا ما تفيدنا. غيرها روايات موجودة عديدة، هذه يمكن ناقلين 8 أو 9 روايات، راجعوها. المهم أن هذه نصوص كثيرة دلت على ضمان بدل الحيلولة، ولكن هذه النصوص يا سيد عبد ماس اعترض عليها جمع من الأعلام بأنه لا يستفاد منها ضمان بدل الحيلولة، فلعل الملحوظ في الضمان هو التلف العرفي. أي تلف العرفي؟ فإن العين إذا ضاعت أو أبقل أو سرقت أو ما شاكل ذلك، فبحسب المرتكز العقلائي يقولون إذن العين تلفت على المالك، ولا فرق بين التلف الحقيقي والتلف الحكمي. فالعقلاء يرون أن هذا أتلف العين على مالكها، وإن كانت هي موجودة، ولكن ما فائدة أنها موجودة؟ ومع ذلك لا يمكنه أن يصل إليها، كما لو كانت مسروقة أو أنها ضاعت وأبقت، فهذا من مصاديق التلف، فتدخل المسألة في أي ضمان؟ ضمان غاية أن التلف موضوع عام من التلف الحقيقي، وأي تلف؟ حكمي العرفي. وليس هذا من باب بدل الحيلولة الذي له أحكام خاصة سيأتي بحثها، فينبغي أن نطبق أحكام التلف. واضح شيخنا القبيسي؟ فهذا تلف عرفي، سرقت، ضاعت، وبناء على هذا لا يصح الاستدلال بالروايات لمورد شنو؟ بدل الحيلولة. هذه أولا. وثانيا، هذه الروايات على كثرتها واردة في مورد الضياع والسرقة، وليست واردة في مورد ما لو كنا نرى العين، ولكن الآن لا يمكن للمالك أن يسلم العين إلى المشتري، كما لو سقط الخاتم في البئر. يقول أنا ما عندي آلات الآن أطلع لك الخاتم. فهل الروايات تشمل مثل هالمورد، أو هي حكم خاص في أي مورد؟ في مورد الضياع والسرقة. فتعميم الحكم إلى غير ذلك يحتاج إلى لطف قريحة، يحتاج إلى لطف قريحة. إذا عندك هاللطف الحمد لله، إذا ما عندك اسأل الله أن يعطيك هذا اللطف. هذان إشكالان سجل على شنو أدلة بدل الحيلولة. هذا هو أصل الدليل على بدل الحيلولة، وقد عرفت أن فيه بحث وتأمل. قال وكما ثم إن المال المبنى، وين هل وصلنا هني؟ ثم إن في حكم تلف العين، شروح في بدل الحيلولة. ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل إذا كان مثلي، والقيمة إذا كان قيمي، فإذا أحال بينه وبين ما هو مثلي يطالبه بالمثل، وإذا أحال بينه وبين ما هو قيمي يطالبه بالقيمة. حكم تعذر الوصول إليه وإن لم يهلك، كما لو سرق أو غر أو غرق أو ضاع أو أبقى، لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة. وقد ذكرنا بعض الروايات حسنا الأمانات المضمونة، لأن الأمانات مضمونة وأمانات غير مضمونة. ثم تعرض المصنف إلى بعض النقاط التفصيلية في بدل الحيلولة. المطلب الأول، ما هو موضوع بدل الحيلولة؟ هنا عدة محتملات في موضوع بدل الحيلولة. المحتمل الأول أن موضوعه يأس المالك من الوصول إلى العين، فإذا حصل اليأس والإطمئنان بعدم الوصول إلى العين، فحصل عندنا اطمئنان بأنه لن نصل إلى العين، وبالتالي حصل عندنا نحو من اليأس، هنا يتنقح موضوع بدل الحيلولة. فلو فرضنا أن الخاتم، دير بالك على الخواتيم شيخنا، أن الخاتم سقط في البئر، فجاء المالك وطرق باب الضامن، قال خاتمي أطني، قال سقط في البئر العميقة، قال إذن ادفع لي بدل الحيلولة، قال ليس عندنا يأس عن الوصول إليه، إن شاء الله ستأتي بعض الآلات الحديثة ونستخرج هذا الخاتم، فما عندنا يأس وما عندنا اطمئنان بعدم الوصول، فلم يتنقح موضوع بدل الحيلولة. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني أو الاحتمال الثاني، لا يكفي في ثبوت بدل الحيلولة عدم رجاء وجدانه، فتارة عندنا ظن ورجاء، رجاء متمنها، عندنا ظن وترقب للوصول إليه، فهنا نعم لا يثبت بدل الحيلولة، وتارة لا ظن عندنا بالوصول إلى العين ولا رجاء لوجدانه، فهنا يثبت بدل الحيل، يكفي عدم الرجاء وإن لم يحصل اليأس. هذا شوي أخاف، مو يشترط اليأس، لا لو ما حصل اليأس بس ما عندنا ظن ورجاء بالوجدان يكفي في ثبات بدل الحيلولة. هذا مسلك ثاني أو احتمال ثاني. الاحتمال الثالث يقول لا بد أن نفصل بين المدة الطويلة، التي يتضرر فيها المالك بالصاب أو لا، بأن نقول موضوع بدل الحيلولة المجموع المركب من جزئين، كم جزء؟ أولا تكون المدة طويلة، عندك يأس عن الوصول بس مدة قصيرة ما ينفع. يقول أنا عندي يأس بس يأس فيها اليومين، ولكن إن شاء الله بعد أسبوع بعد أسبوعين ستأتي إن شاء الله من الصين الرافعات والآلات الحديثة وتستخرج لنا العين من البئر. فلا يكفي مجرد اليأس كما قال أصحاب المسلك الأول أو أنه عدم ظن الوصول إليه، لا لا، لا بد أن تكون المدة مدة طويلة. والقيد الثاني يتضرر المالك من الانتظار. تارة ما يتضرر، هذا عند دابة لا ينتفع بها، هو أصلا يخسر منها يعطيها علف، والآن مسروقة وإن شاء الله هي بخير ولو باستصحاب البقاء ويعطونها هم الغاصب هم يأكلها وأنت ما تنتفع منها، فهنا لا يثبت بدل الحيلول. إذن لابد من وجود كم شرط؟ أولا المدة طويلة، والثاني تضرر المالك. هذا ما احتمال كم؟ رابع. ثالث أو رابع؟
ثالث.
لا لا بد طويلة، لا بد يصير مدة طويلة، نعم يمر شهر شهرين ثلاثة ويتضرر حتى يتنقح الموضوع، ما يفيد، لازم تمر المدة الطويلة. الصبر مفتاح الفرج. المحتمل الرابع، لا المهم هو التضرر ولو كانت المدة قصيرة. تمام الموضوع هو تضرر المالك بالانتظار. فلو حصل يأس بس ما في تضرر ما يصير يا شيخنا، فلو حصل يأس بس ما في تضرر ما يثبت بدل الحيلولة، لو حصل عدم الرجاء بس ما في ضرر ما يثبت بدل الحيلولة. إذن بدل الحيلولة هو التضرر، متى ما تحقق ثبت بدل الحيلولة وإلا فلا. ويتضح من خلال هذا العرض أن ما عندنا مسلك يقول يثبت بدل الحيلولة بمجرد التعذر ولو آنا ما، ما عندنا مسلك هكذا، كلهم جابوا قيود، بعضهم قال اليأس وبعضهم قال عدم الظن بالوصول وبعضهم قال المدة طويلة الضرر فيها وبعضهم قال بس ما عندنا مبنى يقول مجرد تعذر الوصول يلا الآن تعذر الوصول يضعفني بدل الحيلولة، لا لا ما عندنا هكذا مس لك. واضح إن شاء الله. هذه احتمالات أربعة. لا ضرر نقص ما يشمل عدم النقص. فما هو الصحيح؟ يقول إذا راجعنا إلى الأدلة التي قرأنا بعضها، هذه الأدلة ليست في مقام البيان من جهة التفاصيل في بدل الحيلولة، والظاهر من مواردها عرفان وهي مورد السرقة والضياع هو اليأس عن الوصول إلى العين أو عدم رجاء الوجدان الظن بعدم الحصول. أما فرض كون المدة طويلة أو مدة قصيرة يتضرر المالك فإنه هذه الروايات التي قرأناها مطلقة من هذه الجهة، متى ما سرق يضمن، وظهر أن السرقة الملابسات العفية للسرقة شنو عادة؟ اليأس من الوصول إليه أو أقل عدم رجاء الوصول إليه. فظاهر الأدلة يا سيدنا يا سيد ضياء شنو؟ أي مبنى الأول والثاني. ولكن بلحاظ فتاوى الفقهاء يظهر من فتاواهم المسلك الأخير، وهو أنه متى ما كانت المدة ولو مدة قصيرة يتضرر فيها المالك فيكفي هذا في أي ثبوت؟ في ثبوت بدل الحيلولة. وإن لم يحصل اليأس كيف؟ من وين انت عرفت؟ أولا من إطلاق فتاواهم، ما قيدوا باليأس ولا قيدوا بعدم رجاء الوجدان. وثانيا عندهم مسألة يا سيدنا مرت علينا في اللمعة حسب ما أتذكر، وهو في باب الغصب. لو فرضنا أن الشخص غصب خشبة، غصب شنو؟ خشبة، وجعلها في لوح صنع السفينة، أخذ خشب، خشبة معينة، لوحة، نعم، وأخذها في صنع السفينة، فتحركت السفينة في البحر، وفي أثناء رجوع السفينة التفت المالك إلى أن هذه الخشبة الموجودة في السفينة خشبته قد غصبها الغاصب اللي قاعد يمشي السفينة، يقول هاي السفينة سفينتي، أنا ودنك رحلة اليوم، خو هذه الخشب مالي. فأمره قال له خشبتي اعطني إياها. فهذا يتعذر عليه الآن، الآن الآن هو في الباح، إن أخذ الإن أزال الخشب واللوح عن السفينة ماتوا وغرقوا، فيتعذر عليه إيصال اللوح إلى المالك. قالوا له أن يطالب ببدل الحيلولة إلى أن يبلغ الساحل، مع أن المدة مدة شنو سيدنا؟ قصير. فأثبتوا الضمان بدل الحيلولة، ولا يوجد هناك يأس من الوصول إليه ولا عدم رأي، يعلم أنه سيصل إليه، مند يأس، يعلم أنه سيصل إليه، يوصل الساحل عقب 5 دقائق إن شاء الله ويأخذ اللوح. قالوا لا لا، يثبت بدل الحيلولة. فهذا يعني أنهم لا يرون أن بدل الحيلولة أو ضعه اليأس أو عدم رجاء الوجدان أو كون المدة طويل، يكفي أنه ولو كانت المدة قصيرة. ولكن في هذه المسألة لا يوجد تضرر، يوجد تضرر فتوى الفقهاء الخشبة لو لم يعطيها الآن في 10 دقائق، لو انتظر المالك فلا يتضرر المالك بالانتظار 10 دقائق. هلي؟ فكيف أثبتوا بدل الحيلولة مع عدم الضرر، مع أن ظاهر عبارة الشيخ العظم عندما بين المحتملات المدة القصيرة في فرض الضرر، فهذا يكشف عند هذه الفتوى تكشف يثبت بدل الحيلولة في المدة القصيرة ولو لم يوجد ضرر. تفتي شيخنا هذه الفتوى منهم يظهر منها أنه يثبت بدل الحيلولة ولو كانت التعذر في مدة قصيرة ولم يوجد إذ ماذا يتضرر المالك، مالك اللوح في أن ينتظر إلى أن يصل إلى الساحل. قال وهل يقيد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه أو بعدم رجاء وجدانه، أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدة طويلة يتضرر المالك من انتظارها أو ولو كانت قصيرة؟ هني هاي ولو كانت قصيرة ظاهره أو ولو، يعني كانت قصيرة حتى يتضرر، واضح؟ لا، العبارة ظاهر أنه يتضرر، بس الفتوى التي نقلها ما فيها فرض الضرار، فلعله ظاهر كلامهم أنه بمجرد التعذر يثبت بدل الحيلولة وإن لم يتضرر المالك بالانتظار. ظاهر أدلة ما ذكر له، ما ذكر باب الأمانات من الأمور التي ذكرناها، السرقة والضياع والإباق والغرق، الاختصاص بأحد الأولين، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير كما يظهر من إطلاقهم أن اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرقوا مال لغير الغاصب، إذا خفنا أنه يغرق مال الغاصب خليه يغرق ما في مشكلة، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، كما لو كان هناك حيوان فوق السفينة، إذا أزلنا الخشبة سيغرق الحيوان الذي يملكه الغاصب، ما في مشكلة، ولكن إذا أزلنا الله سيهلك الحيوان الذي يملكه غير الغاصب. هني قالوا إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الخاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل. ليش قال إلى أن يبلغ الساحل؟ لأنه إذا بلغ الساحل كما سيأتينا في بدء الحيلولة يجب على الضامن، يجب على المضمون له أن يرجع بدل الحيلولة، والضامن يرجع العين، فهذا بدل الحيلولة إلى زمان حيلولة الماء، حيلولة الضامن بين المالك وملكه، فإذا أرجع إليه العين يجب على ذاك أن يرجع بدل الحيلولة. واضح إن شاء الله. الغاصب شنو ضرره؟ لا، الفتاوى قالوا بالعكس، إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب، فلو كان الغاصب يجب عليه أن يدفع ياي لمال غير الغاصب. بعد أن ذكر المصنف الأدلة وهي أدلة أبواب الضمانات، رجع إلى دليل آخر وجعله مؤيد ولم يجعله دليل. ما هو هذا الوجه؟ ثم نبحث ليش جعله مؤيد. قد يقال أن بدل الحيلولة من باب الجمع بين الحقين، حتى لو لم توجد روايات، حتى لو واحد قال هالروايات أنا ما أقبلها لاحتمال الخصوصية كما بينا، نقول ما نحتاج لها الروايات، عندنا دليل عقلائي وهو أن بدل الحيلولة من باب الجمع بين الحقين، حق المغصوب من وحق الغاصب. كيف يا سيدنا؟ هذا الغاصب عندما وضع يده وسرق مثلا العين، فقد حال بين المالك وملكه، فلا يستطيع المالك الآن الانتفاع بعينه، وأزال الغاصب يد المالك عن عينه ذات الخصوصيات الثلاث، أو الخصوص إذا مثلية كان خصوصية ثلاث، إذا قيمية خصوصيتين. خلنا نتكلم في القيمية، فهناك خصوصيتان في العين، صفات الشخصية وخصوصية المالية، والغاصب أزال يد المالك عن العين بما لها من الخصوصيتين. فهنا يأتي الناس مسلطون على أموالهم، فمقتضى دليل السلطنة أنا مسلط على عيني بما لها من الخصوصيات الشخصية والمالية. ركز يا إن شاء الله. فالغاصب إذا لم يعطيني الخصوصية الشخصية لتعذره، فلا يتعذر عليه أن يسلمني الخصوصية المالية. صحيح صحيح، هو الآن يتعذر عليه إرجاع خصوصيات شخصية لأنها سرقت، ولكن لا يتعذر عليه إرجاع الخصوصية المالية. فبمقتضى دليل السلطنة لي أن أطالبه بأي خصوصية؟ بالخصوصية المالية، فأقول ادفع لي القيمة، وإذا كانت مثلية خصوصية نوعية فيقول ادفع لي المد. هذا من جهة حق من؟ المالك على الغاصب، على من وضع يده، مو بس الغاصب، حتى المقبوض بالعقد الفاسد. وأما حق الغاصب أو من وضع يده على العين بالعقد الفاسد، أنه إذا أرجع العين ووصلت العين إلى من؟ إلى المالك، فلا موجب أن يبقى البدل تحت يده مع وجود المبدل منه، فهذا أكل للمال بالباطل. ما هو الموجب أن يبقى البدل؟ هذا بدل للعين يتدارك به العين، وأنا أرجعت لك الآن العين بما لها من الخصوصيتين، فما هو الموجب لبقاء مالي؟ فيجب على المالك المغصوب من أن يرجع البدل إلى من؟ إلى الغاصب. فهذا الحكم عقلائي على مقتضى شنو؟ الجمع بين وش رأيك في هالكلام؟ مو لطيف؟ ولهذا قال ويؤيده أن فيه يعني في بدل الحيلولة جمعا بين الحقين، يا حقين، حق الضامن والمضمون له بعد فرض رجوع القيمة اللي هي البدل إلى ملك الضامن عند التمكن، عند تمكن المالك من عينه من العين، فإن تسلط الناس على مالهم، هذا بيشير إلى الآن إلى حق حق المغصوب من حق المالك، فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدة الغاصب والضامن يقتضي جواز مطالبة المالك للغير الخروج عن عهدته عند تعذر نفس العين، نظير ما تقدم في تسلطه، يعني تسلط منه المغصوب من بل المالك على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثل، مر علينا إذا في ضمان المثلي لو تعذر المثل فيمكن للمالك أن يطالبه بشنه؟ بالقيمة. لماذا هذا يؤيده؟ ليش مو دليل؟ خش كلام، هذا كلام لطيف يا سيدنا يا سيد ضياء، كلام لطيف لمو لطيف؟ طيب. هذا جمع بين الحقين، مسألة عقلائية. نعم، ما له حق يرجع فلوسه؟ رفعت لك العين، الغاصب له حق بعد إرجاع العين، خلاص صمص الغاصب. إذن هذا كلامنا، بعد إرجاع العين ارتفع الغاصب، رجع لي فلوسي. في زمان إرجاء، في زمان ثبوت الحق له ليس بغاصب، في زمان ثبوت الحق له وهو إرجاع العين ليس بغاصب، لأنه أرجع العين بارتفع الغاصب. وفي هذا الزمان نقول في هذا الزمان نقول إذن يجب عليك أيها المالك أن ترجع القيمة إلى الغاصب الذي كان غاصب، الآن مو غاصب بعد، إنما نقول غاصب من باب أنه المشلق ما ينقض عنه التلبس، وإلا هو الآن مو غاصب. أين السلطنة؟ في المحيط الأطلسي. أنت تقبل واحد يأخذ فلوسك كلها في المحيط الأطلسي يقول لك أنت مسلط على مالي؟ لو هذه خطابيات صارت. واحد مرة يتكلم عن الزواج المنقضي قال تقبل أنت في أختك؟ وايش تقبل؟ ما له علاقة بهذا، قابلت لو ما قابلت وهي حكم شرعي. ها سيدنا، ويمكن أن يناقش في ذلك أن المصنف أثبت، لعل هذا مقصودك شيخنا، الآن نبين مقصودكم. المصنف أثبت حقا للمالك على الغاصب أو القابض بالعقد الفاسد الضامن ببركة دليل السلطنة، فهل يصح التمسك بدليل السلطنة لإثبات الحق للمالك على الضامن أو لا؟ تسلط الناس على مالهم، ما قال دليل السلطنة، التمسك بدليل السلطنة محل تأمل ونظار، لما مر علينا يا شيخ القوة. كل شيء تسألني بقول لك مر علينا كما مر علينا في الأبحاث السابقة، وهي ما هي نسبة القيمة إلى المالية؟ مر علينا، هل نسبة الأقل والأكثر أو نسبة التباين؟ ذكرنا هذا في بحث الأصل العملي. أنتم قلتم أن العين لها خصوصيتين، خصوصية الصفات الشخصية وخصوصية المالية، ولأجل الخصوصية الثانية أوجبتم عليه دفع النقد. لو نسبنا النقد إلى العين، هل نسبة النقد إلى العين بشراشرها نسبة الأقل للأكثر أو نسبة التباين بحسب النظر العرفي؟ قلنا أنه بحسب النظر العرفي نسبة التباين لا نسبة الأقل والأكثر، لا أن العين مركبة من خصوصيتين، صفات شخصية ومالية، وهذه المال يمثلها النقد، وفرقنا بين النقد والما والمالية، النقد الفلوس والما المالية، المالية صفة في العين بمعنى الرغبة العقلائية غير الفلوس، النقد. ففرق بين المالية والنقد، المالية صفة في العين بمعنى كونها مصبا للرغبة العقلائية وتنافس العقلاء، وهي شيء غير النقود، غير الفلوس، غير الدولار واليورو. الليرة اللبنانية ما فيها فائدة، ضعيفة، اليورو والدولار. فإذا نسبنا واحد كل يسأل كم اليورو اليوم؟ إذا قلت له اشتري حوالي مسكي ما عنده يورو، بس كل يوم يسأل، ما يسأل دولار كم صار اليورو؟ احنا استغربنا من وين هذا؟ عندك يورو يعني انت؟ قال لا، أحب أشوف كم صار ارتفع اليورو. وكل يوم يعور راسنا يجي لأن الدكر هناك في المكان، ترى اليوم نزل اليورو يوم ارتفع اليورو. هو ما عنده يورو مسكين، لا يحب يسمع النقود ارتفعت لو نزلت في السوق. إذن النقد شيخنا، النقد الفلوس شيء غير العين. إذا كان مباين للعين فحينئذ يرد الإشكال، ما هو مال المالك العين؟ فهو مسلط على عينه، ما مسلط على أمر مباين عن عينه وهو النقد، فكيف تطالبوني بالنقد؟ والنقد أمر مباين للعين. فما معنى التمسك الناس مسلطون على أموالهم؟ الناس مسلطون على أموالهم شيخنا يقتضي تسلطه على ما هو ماله، والنقد الآن ليس بماله، فما هو مسلط عليه ليس مصب المطالبة والبدل، وما هو مصب المطالبة ليس مسلطا عليه، فلا يصح التشبث بأي دليل؟ دليل السلطنة. ولعله لأجل هذا قال ولهذا هو المصنف ما قبل الدوران بين الأقل والأكثر في بحث الأصل العملي، إذا تتذكرون مطالب دقيقة في بحث الأصل العملي، صور لنا الأصل العملي أولا على الأقل والأكثر، وقلنا هذا مبني على أنه خلط بين المالية والنقل. يا شيخ مرتضى لا تنسى الأبحاث. ولعله لأجل هذا قال ويؤيده. وقد جاء الأعلام بعد ذلك وحاولوا إثبات المطلب بدليل السلطنة بوجوه أخرى لا نريد الدخول. ثلاث بيانات، تمسك بعض الأعلام بثلاث بيانات لإثبات المطلب بأي دليل؟ سلطنة. راجع هدى الطالب صفحة 609 الجزء الثالث، هنا يحط عادة عقب كل بحث يخلي شنه يضع تحقيقات وكلمات الأصحاب تفصيل يسميه. في المباحثة إن شاء الله تأملوا في هذه المطالب، مهمة هذه صناعية، تمسك بدليل السلطنة لإثبات بدليل حيلولة. بعضهم تمسك بدليل لا ضرر، لو لم يثبت بدل الحيلولة فإن مسكين المالك هذاك الغاصب أخذ عينه وهي مرمية في البحر ومرمية في البئر أو ضائعة ولا يجب عليه أن يدفع القيمة، فهذا إضرار بالمال. إذا لم توجب أن يدفع الضامن البدل فإن هذا إضرار عقلائي وعرفي بمن؟ بالمالك، الضرر المالك. فلو أنا أخذت عينك الذي تنتفع منها وقبضتها بالعقد الفاسد أو بالغصب ثم ضاعت مني أو رميتها في بئرين، أقول إن شاء الله العين موجودة، ادعو الله أن تخرج. نقول لا لا، ما يجب عليك شيء، إذن الشرع إذا ما أجب علي شيء إذن هذا ضرر بمن؟ بالمالك. ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وهذا ما تمسك به السيد في حاشيته على الكتاب. لقالوا السيد يعني السيد اليزدي. مثل عبارات الشيخ الأعظم في بحث الخيارات، تمسك بدليل لا ضرر لإثبات الخيار. هذا ما حققت المسألة متأخرا، الشيخ الأعظم تمسك بلا ضرر في إثبات الخيارات، مع أن الخيارات حكم وجودي. وش تقولون في لا ضرر؟ في مورد الضرر، إذا تضرر المدة قصيرة أو طويلة، هذا المسلك اللي يقول في التضرر بالتضرر. هو ضرر لو تفويت منفعة، في نقص في العين. وش هو الفرق بين الضرر وتفويت المنفعة؟ وش هو الضرر له؟ ما معنى الضرر؟ لا فوت غير الضرر. انت تقول ما في تفويت منفعة، الان قلت تفويت
منفعة.
الحين لو انت تاجر، اعطيك مثال، لو انت عندك دكان تبيع فيه اغراض، جاء واحد وسوى الدكان تحتك وفتح لي سندويشات، تدري سندويشات واحسن من سندويشات مالك، فالزبائن ما جاوا اليك، تقول انت ضررتني. ضررت ما ضررك؟ يضمن؟
لا ما ضررك.
الان اعطيك مثال،
ما فوتك
منها. لا لا، انت الحين تجيب انت مفهوم الضرر، الحين قاعد تناقش في مفهوم الضرر ولا في المصداق الخارج.
انت على راحتك.
لا ما يصير
كذا. انا اريد ان ابيك الفرق بين تفويت المنفعه والضرر. أريد أن أبين أن هناك فرق بين الضرر وبين تفويت المنفعة، ولا يصح التمسك بدليل لا ضرر في مورد تفويت المنفعة. هذا الآن اللي فتح دكان فوت منافع على من؟ فوت منافع على الطرف الآخر. فلو كان دليل لا ضرر يجري في تفويت المنفعة، هنا يلزم أن نقدم أن نجري دليل لا ضرر، لأن من فتح الدكان تحت دكان صاحبه فوت عليه منافع. إذن هذا يثبت ضرر مورد معلا. وشو الفرق بين المورد وغير المورد؟
تفويت المنفعة، أنت حمد تجيب تفويت المنفعة ولا لا ضرر؟
أنت تقول نفس الشيء، الضرر تفويت المنفعة.
لا أنت واحد.
ما هو الفرق؟ وش هو الضرر؟ أعم يشمل تفويت المنفعة يعني؟ إذن هذا تفويت منفعة، إذن فيه
فيه
ها، إذن لا إذا ضرر غير تفويت المنفعة. هل هو نفسه أو مو نفسه؟ إذن راجعوا البحث، لا ضرر ضرق بين الضرر وتفويت المنفعة. دليل لا ضرر إنما تجري، أنا ما نسيت الساعة، دليل لا ضرر إنما تجري في مورد الضرر، ومعنى الضرر إدخال النقص.
النقص في المال، النقص في العرض، النقص في النفس، هذا لأما تفويت المنفعة فهذا ليس من باب الضر. والآن الخاتم عندما سقط في البئر لن يتحقق فيه نقصان، غايته أنه ستفوت انتفاعات للمالك، هذا تفويت منفعة لا ضرر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثناها مفصل.
هاي نفس الأسباب اللي توجب يعني لا ضرر ما استدلوا بها.
جيب موج العبد
الأب.
لا. جيب العبد الأب.
لا يصح التمسك بدليل لا ضرر.
جيب العبد الأب.
العبد الأب خش به.
جيب العبد الأب في مثال وطبق على هذا التوفيق.
أي عبد الأب.
حين عبد وأبقى عبد.
ما يجب قلنا لا تفويت منفعة. العاب.
تفويت منفعة.
بلي. ما أدخل النقص على المالك، فوت عليه منفعة، بل النظر العرفي تفويت منفعة. كان لو كان العبد موجود كان ينتفع يستفيد، الآن العبد ما موجود ففاتته المنافع. لا نقص على المالك ما تغير النقص، ما عنده شيء ونقص، كان مفروض فيه زيادة وما حصلت. لو كان العبد موجود لحصلت زيادات، الآن الزيادة ما حصلت، لأنه الشيء الموجود دخل عليه النقص. فرق بين أن شيء موجود دخل عليه نقص وبين أنه الشيء الموجود ما حصلت فيه زيادة. إذا ما حصلت زيادة تفويت منفعة. إذا شيء موجود دخل عليه نقص هل يسمونه شنو؟ هل يسمونه ضرر؟ المراد من الضرر عبارة عن النقص البدني. إذا واحد بدنه قطعوا بدنه كسروا راسه هذا نقص. إذا عندك مال أخذوا مالك صار نقص، هذا إدخال النقص هو الضرر. لا يضمن بالسيرة ما شاء الله يدخل كل واحد يدخل على الثاني ضرر في النفس، الضرر النفسي ليس فيه ضمان.
حتى لو صار عنده أمراض
أمراض جسدي ضرر في البدن.
لا أقول أمراض ما
نعم لا توحد ما يضمن بالسيرة.